دوره النفاق، فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر عنهم عفوا،
لأن عبد الله بن أبي بن سلول هذا كبير المنافقين، وكان كافر إلى وقعة بدر، ما هو أبى أن يدخل في الإسلام معلن لكفره، ثم لما نصر الله رسوله في بدر رأى أنه من الضروري له أن يدخل في الإسلام، وما يستطيع أن يبقى كافرا في المدينة، فأعلن إسلامه ظاهرا، وهواه وميله مع اليهود والكفار والعياذ بالله. وهذا هو المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر موالاة المسلمين وهو في الحقيقة يوالي أعداءهم. هذا عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو كبير المنافقين ورئيسهم والعياذ بالله.
فقال: يا محمد أحسن في موالي.
يقول: هؤلاء موالي أحسن إليهم، يعني اعف عنهم، اسمح لهم، وإن أساءوا وأخطأوا فاتركهم لي، أعطني إياهم. نعم.
وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني ما أعطاه إياهم، ما أعطاه صلى الله عليه وسلم، أبطأ عليه في هذا. نعم.
فكرر ابن أبي مقالته فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب حتى رأوا لوجهه ضللا، ثم قال: ويحك، أرسلني. ولكن المنافق مضى على إصراره وقال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، وتحصدهم
يعني
في غداة واحدة.
مقاتل تحصدهم في ساعة واحدة، لأنهم خانوا الله ورسوله. نعم.
إني والله امرئ أخشى الدوائر. وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق الذي لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر واحد فحسب، عامله بالمراعاة، فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات الشام، فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم.
بدل من أن يحصدهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلهم وهم يستحقون ذلك، استجاب لطلب هذا المنافق بعد الإلحاح الشديد، وقال: إذن لا يساكنونني في المدينة، ما دام خانوا العهد ما يصلح أن يبقوا في المدينة، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يرتحلوا عن المدينة، فارتحلوا إلى أطراف الشام، خرجوا من المدينة إلى الشام، فأهلكهم الله هناك ولم يبق منهم إلا القليل. نعم.
وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أموالهم، فأخذ منهم 3 قسي ودرعين و3 أسياف و3 رماح وخمس غنائمهم
وخمس غنائمهم.
وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة،
يعني أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم وأعطاهم ما تحمله الإبل. نعم، يكفي.
غزوة السويق،
هذه غزوة بني قينقاع، نقضوا العهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طال عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يريح الأمة من شرهم فهم يستحقون القتل، فلكن هذا المنافق ألح على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عنهم لأجله، وكان حديث عهد بالدخول في الإسلام ولم يتمكن الإسلام من قلبه، بل هو رئيس المنافقين، أعطاه إياهم على أن لا يسكنوا في المدينة، وأخذ منهم صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة وخمسها، يعني أخذ الخمس لما ذكر الله جل وعلا الذي هو الفيء، وأعطى المسلمين أربعة الأخماس قسمها بينهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما هي مدة العدة لامرأة عمرها 54 عاما طلقها زوجها منذ 4 أشهر ولم تحيض في هذه الفترة غير مرة واحدة؟
العدد أنواع، ولكل امرأة عدة حسب حالها، ما تخرج عن 6 أحوال كما قال في زاد المستقنع: والمعتدات 6. فليست العدة واحدة، فمن تحيض عدتها 3 حيض، ومن لا تحيض لصغرها أو كبرها عدتها 3 أشهر. هذه المطلقة، والمعتدة عن وفاة 4 أشهر و10 أيام ما لم تكن حامل، والحامل عدتها بوضع الحمل مطلقة أو متوفى عنها ساعة أو سنة، قد تكون عدتها ساعة وأقل من ذلك إذا طلقها زوجها ومات، أو طلقها زوجها وولدت، أو مات زوجها وولدت بعد موته بساعة، فإنها تخرج حينئذ من العدة. فهذه المرأة يعتبر قد انقطع حيضها، لأن الحيض قل أن يوجد بعد 50، ولذا يقول بعض الفقهاء رحمهم الله: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة. فإذا بلغت المرأة 50 سنة قل ما تحيض، فحينئذ تكون عدتها 3 أشهر. وقد يكون تختلف عدتها إذا كانت من ذوات الحيض ثم انقطع حيضها لسبب أو لغير سبب فتنتظر، ثم ينظر في هذا، قد تكون سنة أو 1 سنة و3 أشهر أو 9 أشهر و3 أشهر، وهكذا بحسب حال المرأة.
يقول السائل: هل يجوز أن نصلي سنة المغرب والفجر مثلا بنية تحية المسجد والسنة معا؟
يجوز، تتداخل السنن، فمثلا تنوي بالركعتين تحية المسجد وراتبة الظهر وسنة الطواف، أو تنوي بها سنة الوضوء وراتبة المسجد وراتبة الفريضة وتحية المسجد وسنة الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
يقول السائل: وجدت مبلغ 50 ريال في مقر عملي، ثم لبثت قرابة 3 أسابيع ولم يسأل عنها أحد، ثم أنفقتها على والدي لأنه كان محتاجا لها.
اللقطة، أولا لقطة الحرم محل خلاف بين العلماء هل تملك أو لا، وأي لقطة ما يجوز للمسلم أن يمتلكها إلا إذا عرفها التعريف الشرعي، والتعريف الشرعي أن ينشدها في مكان المكان الذي فقدها فيه صاحبها أو وجدها الملتقط، ينشدها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها خلال هذه المدة سلمها له، وإلا فله أن ينفقها على نفسه، ثم إذا جاء صاحبها بعد هذا ووصفها سلمها له، وإن لم يأتي فهو حل في إنفاقها، أما إذا لم يعرفها فإنه لا يملكها لا في مكة ولا في غيرها.
يقول السائل: صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وقال: ذاك يوم ولدت فيه، فهل هذا يجيز الاحتفال بالمولد النبوي؟
لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، ما شرعه لنا فعلينا الأخذ به، وما لم يشرعه لنا فلا يجوز لنا أن نفعله، فهو عليه الصلاة والسلام صام يوم الاثنين وقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أوحي إلي فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيستحب لنا صيام يوم الاثنين، لكن ما يستحب لنا الاحتفال لأنه ما احتفل، فهو عليه الصلاة والسلام مشرع، ويؤخذ بما يقول عليه الصلاة والسلام، ومن تمام الاقتداء به طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فهو شرع لنا الصيام فنصوم، ولم يشرع لنا الاحتفال فلا نحتفل، ولا أمر بهذا، ولا عرف الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم إلا بعد انقراض القرون 3 المفضلة، يعني في 100 بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وجد الاحتفال بمولده عند الفاطميين، وهم أهل بدعة. ومن أين أخذوا هذه البدعة؟ من جيرانهم النصارى. النصارى كانوا يحتفلون بمولد عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقال فكان الفاطميون جيران للنصارى فقالوا النصارى يحتفلون بمولد نبيهم لما لا نحتفل بمولد نبينا؟ فاحتفلوا وقرروا 4 احتفالات عندهم الفاطميون: بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد علي، وولاية الحسن، وولاية الحسين. 4 اعياد عندهم احتفالات، وهم أبعد الناس عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته. وكما قال بعض السلف: من ما يأخذ المرء ببدعة إلا وقد ترك ما هو سنة. فإذا أخذوا بالبدعة تركوا السنة مقابل ذلك والعياذ بالله. ولهذا ترى الكثير ممن يعتني بهذه البدعة ما يبالي بصلاة الجماعة ولا يهتم لها، يحتفل ويعتني بالاحتفال بالمولد ولا يهتم لصلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار عليه الصلاة والسلام، لأهمية صلاة الجماعة.
يقول السائل: أحرمت بالعمرة من الميقات، وبعد ذلك أصبت من الطيب ناسي أنها من محظورات الإحرام، فماذا علي وقد أتممت العمرة؟
ما دام أن الطيب نسيان فليس فيه شيء والحمد لله، ما يلزم فيه فدية.
يقول السائل: رجل يعمل عمل ثم بعد ذلك يشك أنه لم يعمل شيئا، فماذا يعمل إذا شك؟
عليه أن يتفطن ويحضر قلبه وهمه وفكره عند العبادة، ثم لا يشكك في هذا، لأن هذا تلاعب من الشيطان، فالشيطان يحاول أن يدخل على الإنسان ليفسد عليه عبادته. يقول له: ما توضأت، ما قلت سبحان ربي الأعلى في الصلاة، ما قلت سبحان ربي العظيم، ما غسلت يديك في الوضوء، وهكذا يحاول أن يتلاعب به. فعلى المرء أن يستحضر همه وفكره عند العبادة ويؤديها كما أمر، ثم لا يلتفت للشك الذي يحصل معه بعد الفراغ من العبادة.
يقول السائل: أريد طلب العلم خارج بلدي مع أني أريد الزواج لأحصن نفسي، لكن أخشى أن يكون ذلك عقبة أمامي على طلب العلم، فما توجيهكم؟
كلاهما طاعة وقربة لله، فإذا كنت تخاف على نفسك الوقوع في المحرم فبادر في الزواج واطلب العلم، وإذا كنت لا تخاف على نفسك فاطلب العلم ثم تزوج، ولا منافاة بينهما، ممكن أن يطلب المرء العلم ويتزوج.
يقول السائل: ما معنى تواثب رجلان من الحيين على الركب؟
تواثب رجلان من الحيين، يعني قام كل واحد إلى الآخر، واحد من الأوس واخذ من الأنصار، وقاموا يتضاربون ويتقاتلون بسبب هذا اليهودي اللعين.
يقول السائل: أختي توفيت وتركت 200 سهم باسمها، فهل نصيب زوجها من الأسهم يعتبر دينا عليها أم لا؟
ما كان لها وباسمها وملكها فإذا توفيت فيكون للورثة من بعدها، كل على حسب نصيبه. الزوج له مقدار معين في كتاب الله جل وعلا، إن كان لها أولاد فللزوج الربع ذكورا كان أو إناث، وإن لم يكن لها أولاد فالزوج له النصف، وهكذا. وبقية الورثة كل على حسب نصيبه، فما يميز أحدهم على الآخر إلا كما بينه الله جل وعلا في كتابه. فالمواريث ما وكل الله قسمتها لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما تولاها بذاته جل وعلا.
يقول السائل: وجدت مبلغا من المال في أحد شوارع مكة، فماذا أصنع في هذا المال؟
الواجب عليك التعريف، وإذا رأى المرء نفسه أنه لا يستطيع ولا يتمكن من تعريفه فالأولى له تركه في مكانه ولا يأخذه، وإذا أخذه فلا يجوز له أن يعيد رميه إلى مكانه، وإنما يجب عليه تعريفه ولا يجوز له التساهل فيه وتفريطه.
يقول السائل: هل صلاة الجماعة تدرك بالتشهد الأخير أم بركعة على الأقل؟ وهل إذا دخل المصلي المسجد وكان الإمام في التشهد الأخير يدخل معه أم ينتظر حتى تأتي جماعة أخرى؟
تدرك الجماعة بإدراك ركعة، وقيل بأقل من ذلك، فإذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، وإذا لم يدرك الركعة فالأولى له أن ينتظر إن دخل، إن كان يتوقع وجود جماعة قادمة فينتظر حتى يجد جماعة فيصلي معهم، ولا يسارع بالصلاة منفردا.
يقول السائل: ما هي السنة في تحريك السبابة في التشهد في الصلاة؟
يستحب للمصلي حال التشهد الأول والتشهد الأخير أن يضع يديه على فخذيه، يحلق يقبض من أصابعه الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة، يشير بها قيل عند التشهد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقيل عند لفظ الجلالة إذا قال التحيات لله عند قول الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله عند ذكر الاسم الله جل وعلا، يشير بالسبابة ويبسط اليد اليسرى على فخذه اليسرى ممدودة الأصابع. هذه السنة، وكيفما وضعها جاز والحمد لله. هذا الذي يقول إنه مبتلى بشركة تتعامل بالربا، وأنه طلب أو رغب في ترك العمل فيها، وأنه وعد بأنه لا يكلف في المعاملات الربوية. الربا شأنه عظيم وفيه محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابين في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الآيات. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: لعن آكله يعني آخذ الربا، وموكله يعني معطيه، وكاتبه وشاهديه. فالكاتب والشاهدان ملعونون وهم لم يأخذوا شيئا، وإنما هذا كتب وهذان شهدا. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمرء قد قسم الله له رزقه، فإن استعجله وأخذه من الحرام وإلا أتاه ولا بد من الحلال. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ليكن طلبك فيما أباح الله جل وعلا. ولا تعاون مع من يتعاطى الربا، واحذر ذلك، لأن أكل الربا أو التعاون عليه يعتبر من باب التعاون على الإثم والعدوان. والله جل وعلا أمر بالتعاون على البر والتقوى وحذر من التعاون على الإثم والعدوان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا ينتشر في آخر الزمان ويكثر، حتى من لم يأكله ناله من غباره. نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.